لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
القواعز القصر الرسولي الكاردينال رانييرو كانتاداميسا. صباح الجمعة تأمله الرابع لزمن الصوم في قاعة بولس السادس بالفاتيكان تحت عنوان يسوع الناصري هو شخص. واستهل الكاردينال كانتاداميسا تأمله بالقول: يروي كتاب أعمال الرسل الحدث التالي، عند وصول الملك أجريا إلى قيصرية قدم له الحاكم فوستوس قضية بولس المحتجز لديه في انتظار المحاكمة، ويلخص القضية للملك بهذه الكلمات: لما قابله متهموه لم يذكروا له أي تهمة من التهم الخبيثة التي كنت أتوهمها، وإنما كان بينهم وبينه مجادلات في أمور ترجع إلى ديانتهم، والامرأة اسمه يسوع قد مات وبولس يزعم أنه حي. في هذا التفصيل الذي يبدو أنه ثانوي يتم تلخيص تاريخ العشرين قرنا التي تلت تلك اللحظة. لا يزال كل شيء يدور حول يسوع الذي يعتبره العالم ميتا فيما تعلن الكنيسة أنه حي. هذا ما نقترح تعميقه في هذا التأمل الأخير، أي أن يسوع الناصري حي. إنه ليست ذكرى الماضي، إنه ليس مجرد شخصية بل هو شخص. تابع واعظ القصر الرسولي يقول: في إعادة تفكيرنا في العقيدة وصلنا إلى العقدة التي توحد الطرفين، يسوع الإنسان الحقيقي ويسوع الإله الحقيقي. وبعد تأمين محتواها الأنطولوجي والموضوعي، هنا أيضا من أجل تنشيط العقيدة يجب علينا الآن أن نبرز بعدها الذاتي والوجودي. قال القديس غريغوريوس الكبير إن الكتاب المقدس ينمو مع من يقرأه. علينا أن نقول الشيء نفسه عن العقيدة، إنها بنية مفتوحة تنمو وتختني بقدر ما تجد الكنيسة نفسها بإرشاد من الروح القدس تواجه مشاكل وثقافات جديدة. هذا ما قاله القديس إيريناوس أيضا ببصيرة فريدة نحو نهاية القرن الثاني. وكتب القديس أن الحقيقة التي تم الكشف عنها يا كشراب مسكر ثمين وضع في إناء ثمين، ومن خلال عمل الروح القدس تتجدد هذه الحقيقة دائما وتجدد الوعاء الذي يحتويها أيضا. إنه السر العظيم والبسيط الذي يفسر الشباب الدائم للتقليد وبالتالي للعقائد التي هي أسمى تعبير عنه. كذلك العقيدة الشخص الواحد للمسيح هي أيضا بنية مفتوحة، أي قادرة على التحدث إلينا اليوم والاستجابة لاحتياجات الإيمان الجديدة والتي تختلف عن احتياجات القرن الخامس. وبالتالي فالأهم اليوم حول عقيدة المسيح كشخص هو ليس صفة بقدر ما هو شخص. هذا يعني أن نكشف ونعلم أن يسوع المسيح ليس فكرة أو معضلة تاريخية وحتى مجرد شخصية، بل هو شخص وشخص حي. أضاف الكاردينال رانييرو كانتاداميسا يقول: ننطلق من صفحة العهد الجديد التي تتحدث إلينا على أشهر لقاء شخصي حدث على وجه الأرض مع القائم من بين الأموات، وهو لقاء الرسول بولس. شاول شاول لماذا تضطهدني؟ من أنت يا رب؟ أنا يسوع الناصري. يا لها من صدمة بعد عشرين قرنا لا يزال هذا النور ينير الكنيسة والعالم. لكن لنسمع كيف يصف بولس نفسه هذا اللقاء: إلا أن ما كان في كل ذلك من ربح لي عددته خسرانا من أجل المسيح، بل أعده كل شيء خسرانا من أجل المعرفة السامية، معرفة يسوع المسيح ربي. من أجله خسرت كل شيء وعددت كل شيء نفاية لأربح المسيح وأكون فيه، ولا يكون بري ذلك الذي يأتي من الشريعة، بل البر الذي يناله بالإيمان بالمسيح، أي البر الذي يأتي من الله ويعتمد على الإيمان. فعرفه وأعرف قوة قيامته والمشاركة في آلامه فأتمثل به في موته. تابع واعظ القصر الرسولي يقول: بالتأمل حول مفهوم الشخص في سياق الثالوث، توصل القديس أغسطونيوس وبعده القديس توما الأكويني إلى استنتاج مفادة أنه الشخص في الله يعني العلاقة. فالآب هو أب من خلال علاقته بالابن، وكيانه كله يقوم على هذه العلاقة. وكذلك الابن هو ابن من خلال علاقته بالأب، لأن الشخص يكون شخصا بالفعل الذي يفتح فيه على الآخر، وفي هذه المواجهة يكتسب وعيا لذاته، وبالتالي فأن تكون شخصا يعني أن تكون في علاقة. هذا الأمر ينطبق بشكل بارز على قانيم الثالوث الأقدس الذي هم علاقة صرفة، أو كما يقول اللاهوت علاقات مستمرة، ولكنه ينطبق أيضا على كل شخص في البيئة المخلوقة. لهذا السبب لا يمكننا أن نعرف يسوع كشخص إلا من خلال الدخول في علاقة شخصية معه، وبالتالي علينا أن نسأل أنفسنا بجدية سؤالا: هل يسوع هو شخص بالنسبة لي أم أنه مجرد شخصية؟ هناك فرق كبير بين الاثنين، لأن الشخصية هي شخص يمكنه التحدث عنه والكتابة عنه بقدر ما تريد، لكن من المستحيل التحدث معه. ولسوء الحظ بالنسبة للغالبية العظمى من المسيحيين، يسوع هو شخصية وليس شخصا، إنه موضوع مجموعة من العقائد أو البدع، شخص نحتفل بذكراه في اللوترجية ونعتقد أنه حاضر فعلا في الإفخارستية. ولكن إذا بقينا على مستوى الإيمان الموضوعي دون تطوير علاقة وجودية معه، فسيبقى خارجا عنا، يلمس أذهاننا لكنه لا يحرك قلوبنا، ويبقى على الرغم من كل شيء في الماضي يفصل بيننا وبينه 20 قرنا. على خلفية هذا كله نفهم معنى أهمية تلك الدعوة التي وجهها البابا فرانسيس في بداية إرشاده الرسولي فرح الإنجيل: أدعو كل مسيحي في أي مكان أو موقف قد يجد نفسه فيه لكي يجدد اليوم لقائه الشخصي مع يسوع المسيح، أو على الأقل أن يأخذ القرار بأن يسمح له بلقائه ويبحث عنه كل يوم دون توقف. ولا يوجد أي سبب يجعل شخصا يعتقد أن هذه الدعوة ليست موجهة له أيضا. يمكننا أن نرى هذا اللقاء ونسمع عنه ونرغب فيه، ولكن هناك طريقة واحدة فقط لكي نختبره، أنه ليس شيئا يمكننا الحصول عليه من خلال قراءة الكتب أو الاستماع إلى عزاء، وإنما فقط بعمل الروح القدس. لذلك نحن نعرف من يجب أن نطلبه، ونعلم أنه لا ينتظر منا إلا أن نطلبه. اجعلنا أيها الروح القدس نعرف الآب من خلالك، وأن نعرف الإبن أيضا. اجعلنا نعرفه تلك المعرفة الشخصية الحميمة التي تغير الحياة. أضاف الكاردينال رانييرو كانتالاميسا، يقول: إن الإسهام الأخصب بالقديس أغسطونيوس في اللاهوت هو أنه أسس عقيدة الثالوث على تأكيد الإنجيل يوحنا الله محبة. كل حب يتطلب حبيب ومحبوب، وحب يوحدهما. بهذه الطريقة يعرف الأقانيم الثلاثة: الآب هو من يحب، الإبن هو الحبيب، والروح القدس والحب الذي يوحدهما. وبالتالي فإن اللغز الأعظم والأكثر صعوبة بالنسبة للعقل البشري في رأيي ليس أن الله هو واحد وثالوث، وإنما أن الله محبة. من الضروري، كتب دولا باك، إن يعرف العالم أن أعلان الله كحب يقلب رأسا على عقب كل شيء كان قد تصوره سابقا عن الألوهية. هذا الأمر صحيح، ولكن للأسف ما زلنا بعيدين عن استخلاص كل نتائج هذه الثورة، ويتضح ذلك من خلال حقيقة أن صورة الله السائدة في اللاوعي البشري هي صورة الكائن المطلق وليس صورة الحب المطلق، إله كلي المعرفة وكلي القدرة وعادل. تابع واعظ القصر الرسولي يقول: إن المسيح لكونه شخصا إلهيا ثالوثيا لديه علاقة حب معنا، والتي هي أساس حريتنا. لقد أحبني وبذل ذاته لأجلي. يمكن للمرء أن يقضي ساعة في ترديد هذه الكلمات في داخله دون أن يتوقف عن الاندهاش: والله قد أحبني، أنا الخليقة الناكر للجميل، لقد بذل نفسه حياته ودمه من أجلي، من أجلي أنا شخصيا. وبالتالي فأن علاقتنا الشخصية مع المسيح هي في الأساس علاقة حب، فهي تقوم على أن كون المرء محبوبا من قبل المسيح وأن يحب المسيح. هذا الأمر يصلح للجميع، لكنه يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لرعاة الكنيسة. غالبا ما نكرر بدءا من القديس أغسطونيوس نفسه إن الصخرة التي وعد يسوع أن يؤسس كنيسته عليها هي إيمان بطرس بعد أن أعلنه المسيح وابن الله الحي. فيبدو لي أننا نتجاهل ما قاله يسوع في لحظة منح الأولوية لبطرس: يا سمعان بن يونا، أتحبني؟ ارعى خرافي. تستمد الخدمة الراعي قوتها السرية من محبة المسيح، والمحبة التي لا تقل قيمة عن الإيمان تجعله واحدا مع الصخرة التي هي المسيح. أضاف الكاردينال رانييرو كانتالاميسا يقول: أختم بتسليط الضوء على عواقب كل هذا على حياتنا في زمن محنة عظيمة للبشرية جمعاء كما هو الحال في الحاضر، ويشرح لنا ذلك هذه المرة أيضا القديس بولس الرسول الذي يكتب في رسالته إلى أهل روما: من يفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق؟ أم اضطهاد أم جوع أم عري؟ أم خطر أم سيف. لا يتعلق الأمر بمجرد تعديد الأخطار والمحن التي عاشها في حياته. بعبارة أخرى، يراجع الرسول جميع التجارب التي مر بها في ذهنه، مشيرا إلى أن أي منها لم يكن قويا لدرجة تجعله يصمد أمام فكرة محبة المسيح، وبالتالي يختتم قائلا: ولكننا في ذلك كله فزنا فوزا مبينا بالذي أحبنا. يدعو الرسول ضمنيا كل واحد منا لكي يفعل الشيء نفسه، يقترح طريقة للشفاء الداخلي على أساس الحب. إنه يدعونا لكي نظهر القلق الكامن في قلوبنا، الحزن والمخاوف والتعقيدات، ذلك العيب الجسدي والمعنوي الذي لا يجعلنا نقبل أنفسنا بسلام، أو تلك الذكرى المؤلمة والمهينة. يدعونا لكي نضع جميع هذه الأمور في ضوء فكرة أن الله يحبني، ولكي نقطع أي أفكار سلبية قائلين لأنفسنا على مثال بولس الرسول: إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ ومن حياته الشخصية يرفع الرسول على الفور نظره إلى العالم من حوله والوجود البشري بشكل عام: إني واثق بأنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا أصحاب رئاسة ولا حاضر ولا مستقبل ولا قوات ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى بوسعها أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. وختم واعز قصر الرسولي الكاردينال رانييرو كانتالاميسا تأمله الرابع لزمن الصوم بالقول: بعد أسبوع سيكون يوم الجمعة العظيمة، بعد أحد القيامة بقيامته لم يعد يسوع إلى حياته السابقة مثل لعازر، بل إلى حياة أفضل خالية من جميع الهموم. نرجو أن يكون الأمر كذلك أيضا بالنسبة لنا، أي أن يخرج العالم كما يكرر لنا الأب الأقدس باستمرار، بشكل أفضل من القبر الذي حبسنا فيه الوباء لمدة سنة، وليس كما كان من قبل.
عندما سمعت في التلفاز كلمات البابا فرانسيس في طريق عودته من العراق إلى روما مطالبا باحترام الحق المزدوج للمهاجرين، أي الحق في الهجرة والحق في عدم الهجرة، تأثرت لأني شاهدت صورة عن الأوضاع التي نعيشها كل يوم في منطقتنا. جاءت هذه العبارات على لسان النائب الرسولي في الأناضول اليسوعي باولو بيتسيتي الذي عينه البابا في هذا المنصب في العام 2015، وذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة أوسيرفاتوري رومانو الفاتيكانية. تحدث سيادته عن الأوضاع التي يعيشها حوالي 3 ملايين لاجئ وجدوا مأوى لهم في تركيا، وقال إن الظروف التي يتواجد فيها هؤلاء الأشخاص لم تتغير على الرغم من الكثير من التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، فما تزال أوضاعهم مأساوية، وهذا الأمر يولد الألم، لكنه يشكل في الوقت نفسه فضيحة إزاء لا مبالاة الغرب وأوروبا تجاه معاناة هؤلاء الأشخاص. واعتبر أن أوروبا مستعدة لإنفاق المال شرط ألا ترى هؤلاء النازحين يتوافدون إليها. وذكر بكلمات البابا الذي قال إن هؤلاء الأشخاص ليس لديهم حرية الاختيار بين البقاء في بلادهم أو الهجرة إلى أوروبا ليلتحقوا ربما بأفراد عائلاتهم الذين سبقوهم، وأضاف أن الكنيسة المحلية تبذل ما في وسعها وتماشيا مع الموارد القليلة المتاحة لديها من أجل مد يد المساعدة إلى الجميع بغض النظر عن المعتقدات الدينية. مع ذلك شاء سيادته أن يسلط الضوء بنوع خاص على أوضاع النازحين المسيحيين، فقال إن عدد هؤلاء يتراوح بين 20 و30 ألفا وهم منتشرون على كامل التراب التركي، لافتا إلى أن عددهم يتخطى عدد باقي المسيحيين المقيمين حاليا في تركيا. وأضاف أن هؤلاء المسيحيين يشكلون بالتالي القسم الأكبر من الكنيسة المحلية الصغيرة، وهم يقولون: لقد فقدنا كل شيء ورحلنا من أجل الحفاظ على إيماننا بالرب، ونطلب بأن تقبلنا البلدان حيث غالبية السكان من المسيحيين، وحيث توجد كنائس كثيرة، وحيث يحتفل بالأسرار ويدرس الدين المسيحي، لكن هذه الدول لا تريدنا. وأضاف أنه من الصعب أن يعز هؤلاء الأشخاص، معتبرا أن المشكلة هي أيضا ما بين الكنائس، إذ ينبغي أن تتصدر أوضاعهم أولويات المسيحيين في أوروبا، لكن من المؤسف جدا أن الوضع مختلف تماما. تابع النائب الرسولي في الأناضول حديثه لصحيفة أوسيرفاتوري رومانو الفاتيكانية متطرقا إلى الأوضاع التي يعيشها هؤلاء الأشخاص خلال تنقلهم، وقال إنه عندما يعبر النازحون الحدود ويصلون إلى الأراضي التركية تتم استضافتهم في بلدة أو مدينة لا يستطيعون مغادرتها بدون إذن من الشرطة، وغالبا ما يجد اللاجئون المسيحيون أنفسهم في مكان حيث لا توجد دور العبادة ويفتقرون إلى الكهنة، مع العلم أن الكهنة في تركيا كلها يقدرون بالعشرات، وقد تكون أقرب كنيسة على مسافة 300 أو 400 كيلومتر. ويضاف إلى جوعهم وفقرهم جوع من نوع آخر، ألا وهو الجوع إلى الإفخارستية وكلمة الله والأسرار. وستر سيادته الحاجة الملحة إلى كهنة يخدمون هؤلاء المؤمنين، لكن ليس من السهل أن يوجد كهنة أجانب يتحدثون ويحتفلون بالقداس باللغة العربية، أو كهنة عرب يتكلمون اللغة التركية ويكونوا مستعدين للعيش في تركيا. بعدها قال بتسيتي إن الأشخاص الناشطين ميدانيا يبذلون ما في وسعهم، إذ يعملون على توفير الدعم الاقتصادي للأشخاص الأشد حاجة وعوزا، كما يقومون بتمويل مشاريع صغيرة ويساهمون في تسديد النفقات الطبية، ويتحملون رسوم دورات التعليم اللغة التركية كي يتمكن النازحون السوريون من التفاعل مع البيئة المحلية، وكي يكتشفوا أيضا جمال الثقافة التركية. في ختام مقابلته مع الصحيفة الفاتيكانية قال النائب الرسولي في الأناضول إن الظروف الحياتية لهؤلاء المهاجرين واللاجئين ازدادت سوءا بسبب جائحة كوفيد-19 التي فاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أيضا وسط الشعب التركي، والذي هو شعب لطيف ومجتهد جدا، لافتا إلى أن الحكومة التركية والمنظمات الخيرية التابعة لها سعت جاهدة من أجل مساعدة هؤلاء الأشخاص لاسيما الأشد فقرا، لكن يبدو أن تخطي هذه المرحلة يتطلب وقتا طويلا.
احتفالا بعيد بشارة مريم العذراء في 25 من آذار مارس، وفي إطار الاحتفال أيضا بسنة العائلة التي أعلنها قداسة البابا فرانسيس في الذكرى 5 لصدور الإرشاد الرسولي فرح الحب حول الحب في العائلة، والتي بدأت في 19 من آذار مارس الجاري، دعا أساقفة كولومبيا الكاثوليك المؤمنين إلى عيش هذا اليوم، أي 25 من آذار مارس، اليوم الوطني من أجل الحياة، موجهين نظرهم إلى العائلة المقدسة لكي نتعلم، وكما قالوا، أن نكون حراسا للحياة ومدافعين عنها. في رسالة تحمل توقيع المطران خوان فيشينتي كوردوبا فيلوتا أسقف أبرشية فونتيبون ورئيس اللجنة الأسقفية لتعزيز الحياة والدفاع عنها والتابعة لمجلس أساقفة كولومبيا الكاثوليك، نشرت بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني من أجل الحياة في 25 من آذار مارس. قال أساقفة كولومبيا الكاثوليك إزاء ثقافة الموت التي تريد أن تفرض نفسها في زمننا، نحن مدعوون لأن نكون حراس الحياة لكونها عطية من الله. وأشاروا في الوقت نفسه إلى أن الكنيسة التي هي أم تدعونا للاعتناء بكل حياة بشرية والدفاع عنها منذ الحبل بها وحتى موتها الطبيعي. هذا وشكر أساقفة كولومبيا في رسالتهم جميع الأشخاص والمؤسسات الذين وإذ يحركهم الإيمان أو التضامن الإنساني يقومون بمبادرات عديدة لتعزيز ثقافة الحياة بشجاعة، وذلك في الإطار الكنسي والمدني. وشكروا جميع الذين يرافقون النساء الحوامل التي يعانين من أوضاع هشة، وشكروا أيضا المشرعين والسلطات الذين يعملون للدفاع عن الحق في الحياة، وجميع الذين يعتنون بالأشخاص المسنين والمرضى المشرفين على الموت، كما وشكروا جميع الأشخاص والمؤسسات الذين يدافعون عن الحياة في جميع أبعادها على كوكبنا البيت المشترك في خدمة الجميع بدون تمييز، داعمين الإيكولوجيا المتكاملة لصالح البشرية كلها. وإذ دعوا الكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين العلمانيين إلى الحفاظ على التزامهم الراسخ بالدفاع عن الحياة، ختم أساقفة كولومبيا الكاثوليك رسالتهم احتفالا باليوم الوطني من أجل الحياة في 25 من أذار مارس، طالبين شفاعة عائلة الناصرة المقدسة كي تجعلنا، وكما قالوا، رسل إنجيل الحياة. قبل أسابيع قليلة من الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الإكوادور المرتقبة في 11 من شهر نيسان أبريل القادم، وذلك بعد الدورة الأولى التي جرت في 7 من شهر شباط فبراير الماضي، نشرت اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام التابعة لمجلس أساقفة البلاد الكاثوليك، نشرت بيانا في 21 من أذار مارس الجاري، ذكرت فيه الناخبين بأن الأمر يتعلق باختيار برنامج يقدم حلولا واقعية وقابلة للتحقيق للمشاكل الخطيرة التي تعاني منها البلاد. وأكد أساقفة الإكوادور أنه من خلال التصويت سيتم تحديد أي بلد نريد للمستقبل، وأشاروا في الوقت نفسه إلى الأزمة الخطيرة الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، الخلقية والأخلاقية التي تشهدها البلاد، وسلطوا الضوء بالتالي على أهمية العمل من أجل التنمية المتكاملة للمجتمع ومن أجل ضمان حياة كريمة للجميع وخصوصا للفقراء والضعفاء. كما وأكدت اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام التابعة لمجلس أساقفة الإكوادور في البيان الذي نشرته قبل أسابيع قليلة من الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية المرتقبة في البلاد في 11 من نيسان أبريل القادم، أكدت أن التصويت بشكل جيد هو واجب ومسؤولية. هذا وكان مجلس أساقفة الإكوادور الكاثوليك قد وجه رسالة في شهر كانون الثاني يناير الفائت بعنوان المسؤولية السياسية بمناسبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في شباط فبراير 2021، ودعا الأساقفة المواطنين إلى اختيار من هم قادرون على أن يواجهوا بأفضل طريقة وبواقعية ورجاء الأزمة الصحية والاقتصادية والأخلاقية في البلاد، كما وأشاروا إلى أنه واجب أخلاقي ومدني، وذكروا في الوقت نفسه بأن السياسة هي السعي إلى الخير العام وحثوا جميع المواطنين على المشاركة في الحياة الديمقراطية للبلاد. وكرعاة قال أساقفة الإكوادور في رسالتهم: نحلم ببلاد تسودها المساواة والتنمية وتحترم فيها حقوق الجميع وخصوصا الأشد فقرا وضعفا، وحيث يتم الإصغاء إلى صوت الأخيرين.
رحب أساقفة الولايات المتحدة بإلغاء عقوبة الإعدام في فيرجينيا بعد أن وقع حاكم الولاية الأمريكية رالف نورتن على قانون بهذا الشأن في سجن غرينزفيل، حيث نفذ حكم الإعدام بحق 102 شخصين، وصارت فيرجينيا أول ولاية جنوبية تلغي هذه العقوبة. رئيس لجنة العدالة الداخلية والتنمية البشرية التابعة لمجلس أساقفة الولايات المتحدة، رئيس الأساقفة بول كوكلي، وصف التوقيع على القانون بالخطوة الشجاعة نحو ثقافة الحياة. وكتب في مذكرة أصدرها للمناسبة: أننا مدعوون في زمن الصوم لأن نتذكر أن الله يحب كل شخص، ويمكننا أن نتجاوب مع هذا الحب من خلال احترامنا لكرامة كل حياة بشرية مهما بدت هذه الكرامة محطمة أو يائسة. وختم الأسقف الأمريكي مذكرته داعيا الجميع خلال فترة الاستعداد للاحتفال بعيد الفصح للاستمرار في العمل من أجل بناء ثقافة الحياة.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.